بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا نقرأ في تفسير قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله، أو قال الإمام البغوي رحمه الله: ولا يجوز للحائض الطواف بالبيت ولا الاعتكاف في المسجد ولا مس المصحف ولا قراءة القرآن، ولا يجوز لزوجها غشيانها. أما الطواف بالبيت فقد جاء به الدليل صريحا، حين حاضت عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفعل؟ قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأما الاعتكاف في المسجد فهو مبني على مسألة دخول الحائض المسجد، هل هو جائز أو لا؟ والصحيح أن ذلك جائز لأدلة كثيرة، منها الحديث الذي سبق: فلم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من دخول أفضل المساجد وأشرف المساجد، إنما منعها من الطواف. وهكذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة النازلة ذات الوشاح أن تبقى في المسجد، فمكوث المرأة في المسجد جائز الحائض، فاعتكافها إذن جائز. وليس هناك دليل صحيح يمنع من بقائها في المسجد، إلا أنه قد يقول قائل: المرأة إذا حاضت لا تكون متأهلة للعبادة من صلاة وصيام ومس المصحف ونحو ذلك، فليس هناك كبير فائدة من اعتكافها. وأيضا لا يجوز لها مس المصحف، وهذا كالإجماع بين أهل العلم، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس المصحف إلا طاهر. ولا قراءة القرآن، وأما قراءة القرآن بدون مس المصحف فالأحاديث الواردة فيه ضعيفة، الصحيح أنه يجوز لها ذلك. ولا يجوز لزوجها غشيانها، وهذا قد نصت عليه الآية التي نحن في صدد القراءة في تفسيرها. فهذه عدة أحكام تتعلق بالمرأة الحائض. قال: أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال: أخبرنا القاسم بن جعفر قال: أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد ابن زياد قال: أخبرنا أفلت ابن خليفة قال: حدثتني جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا الإسناد الحديث إسناده ضعيف لأجل حال جسرة بنت دجاجة قد جرح البخاري رحمه الله بقوله عند جسرة عجائب، وهي الكلمة الوحيدة فيها من جرح الأئمة، ولكن هذا جرح من البخاري لها أنها تأتي بأحاديث عجائب. قوله تعالى حتى يطهرنا، قرأ عاصم برواية أبي بكر وحمزة والكسائي بتشديد الطاء والهاء يطهرنا، يعني حتى يغتسلنا، وقرأ الآخرون بسكون الطاء وضم الهاء مخففا يطهرنا، ومعنى حتى يطهرنا من الحيض وينقطع دمهن. فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا، فأتوهن أي فجامعوهن من حيث أمركم الله، أي من حيث أمركم أن تعتزلوهن منه، وهو الفرق. قاله مجاهد وقتادة وعكرمة، وقال ابن عباس طؤوهن في الفرق ولا تعدوه إلى غيره، أي اتقوا الأدبار، وقيل من بمعنى في، أي في حيث أمركم الله تعالى، وهو الفرق، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. وقيل فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله أن تأتوهن، وهو الطهر. وقال ابن الحنفية من قبل الحلال دون الحرام، نعم، من قبل الحلال دون الفجور. وقيل لا تأتوهن صائمات ولا معتكفات ولا محرمات، وأتوهن وغشيانهم لكم حلال، هكذا عندكم، وأتوهن وغشيانهم لكم حلال، وغشيانكم لهن، وغشيانهن عندنا وغشيانهم خطأ، وغشيانهن، وأتوهن وغشيانهن لكم حلال. وكل هذه معاني متقاربة، والحاصل أن المعنى فأتوهن من حيث أمركم الله، أي فأتوهن من الوجه الذي أمركم الله وأحل لكم، وهو الفرج. واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا تحريم الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا، وهذه قاعدة أنه لا يرتفع شيء من الأمور التي حرمت لأجل الحيض، فالحيض حرمت لأجل أمور كالصلاة كالصيام كالوطأ كالطلاق في الحيض، كل هذه محرمة، فيحرم على الحيض أن تصلي، يحرم عليها أن تصوم، يحرم على زوجها معاشرتها، يحرم على زوجها أن يطلقها في حال حيضها، ونحو ذلك من الأحكام التي منعت وحرمت لأجل الحيض. فكل هذه الأحكام لا ترتفع إلا إذا طهرت من حيضها واغتسلت، إلا أمران استثنى البغوي رحمه الله مسألتين. المسألة الأولى الصوم، فلو طهرت مثلا قبل أذان الفجر فنوت الصيام وأذن الفجر ودخل عليها جزء من النهار بعد أذان الفجر وهي قد صامت لم تغتسل، فهذا الصيام صحيح، هذا الصيام صحيح. ولو لم تغتسل هذا مستثنى، يكفي أنها تطهر وإن وقع اغتسالها وقد مضى جزء من النهار. المسألة الثانية الطلاق في حال الحيض، طلاق في حال الحيض محرم، لكن إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل بعد وطلقها فيه فلا يكون هذا طلاقا بدعيا لأن قد طهرت. وأما باقي الأحكام فلا تصح حتى تطهر وتغتسل، فالصلاة لا تصح حتى تطهر وحتى تغتسل، وطء الزوج أيضا لا يحل له حتى تطهر من حيضه وحتى تغتسل عند عامة العلماء، وهناك خلاف ضعيف سيشير إليه البغوي. نعيد هذه الفائدة. قال: واعلم أنه لا يرتفع تحريم شيء مما منعه الحيض بانقطاع الدم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء إلا، هذا انتهى من القاعدة ثم استثنى، أي فالأمور التي منعت وحرمت لأجل الحيض لا يرتفع هذا التحريم إلا إذا انقطع الدم واغتسلت أو تيممت إذا لم يمكن استعمال الماء. إلا تحريم الصوم، فإن الحائض إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم فوقع غسلها بالنهار صح صومها. المسألة الأولى المستثنى. والطلاق في حال الحيض يكون بدعيا، وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون بدعيا. وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنده 10 أيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل. قيده بصورة خاصة، إذا انقطع لأكثر الحيض وهو 10 أيام عند أبي حنيفة، وهذا قول مرجوح، فلا يجوز أولا غشيانها قبل الغسل سواء حاضت 10 أيام أو أكثر. وأيضا ليس هناك دليل على تحديد الحيض ب10 أيام أن أكثره 10 أيام. وقال مجاهد وطاووس: إذا غسلت فرجها جاز للزوج غشيانها قبل الغسل، وهذا قول خلاف الدليل وخلاف ما عليه عامة العلماء كالإجماع بينهم أنه لا يجوز الغسل حتى تطهر وحتى تغتسل، لأن الله تعالى قال: حتى يطهرن، أي انقطاع الدم. فإذا تطهرن، أي الطهارة المشروعة، الطهارة التي أمرت بها الحائض في السنة وهو الاغتسال. وأما هؤلاء ففسروا فإذا تطهرنا قالوا يشمل كل تطهر، فلو غسلت فرجها يكفي. والصحيح أن التطهر هنا يحمل على التطهر الشرعي الذي هو الاغتسال، ومن أشهر من نصر قول مجاهد وطاووس والشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الزفاف، وعامة العلماء على خلافه، بل عد بعضهم هذا القول شاذا مخالف لظاهر الآية. قال: وأكثر أهل العلم على التحريم ما لم تغتسل أو تتيمم عند عدم الماء. نعم، هذا قول عامة العلماء، لأن الله تعالى علق جواز وطئها بشرطين: بانقطاع الدم والغسل، فقال: حتى يطهرن، يعني من الحيض، فإذا تطهرن يعني اغتسلن. وإنما فسر تطهرن باغتسلن لأن الأصل أن الألفاظ الشرعية تحمل على المراد شرعا، فالحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها في خطاب الشرع، وهذا هو الأصل. فأمر الله تعالى بالصلاة أمره بالصلاة الشرعية لا بالدعاء، وإن كان معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء. أمر الله تعالى بالصيام هو الصيام المعروف الذي هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لا الصيام الذي هو الإمساك المطلق. فكذلك أمر الله تعالى هنا بالتطهر، أي التطهر الشرعي الذي ورد به الدليل. لا كل تطهر، فأتوهن، ومن قرأ يطهرن بالتشديد فالمراد من ذلك الغسل، كقوله وإن كنتم جنبا فاتطهروا أي فاغتسلوا، فدل على أن قبل الغسل لا يحل الوطأ. قوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، قال عطاء ومقاتل بن سليمان والكلبي يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين بالماء من الأحداث والنجاسات، وقال مقاتل بن حيان، ما الفرق بين مقاتل بن سليمان صاحب القول الأول ومقاتل بن حيان؟ ها، كلاهما صاحب تفسير، كلاهما مفسران، ها، مقاتل بن سليمان ضعيف ومقاتل بن حيان ثقة، بل أشد من ضعيف، مقاتل بن سليمان قد اتهم بالكذب، ومقاتل بن حيان مقبول الحديث ثقة أو صدوق. أيضا مقاتل بن سليمان قد رمي بالبدعة، رمى بعضهم ببدعة عظيمة، بدعة التقسيم، ومنهم من دافع عنه من هذه البدعة، قال إنما نسب إليه هذه المقالة المعتزلة أهل البدع الذين يرون أن إثبات الصفات تقسيما كذا، ذهب بعض الباحثين، مع أن هذه البدعة مشهورة، أنا حتى ذكر هذا الحافظ في التقريب وذكره شيخ الإسلام في مواضع من كلامه. الشاهد أن مقاتل بن سليمان شديد الضعف، بل قد اتهم بالكذب. وقال مقاتل بن حيان يحب التوابين من الذنوب والمتطهرين من الشرك، وقال سعيد بن جبير التوابين من الشرك والمتطهرين من الذنوب، وقال مجاهد التوابين من الذنوب لا يعودون فيها والمتطهرين منها لم يصيبوها، والتواب الذي كلما أذنب تاب، نظيره قوله تعالى فإنه كان للأوابين غفورا. وحاصل هذا كل المعاني صحيحة، يحب التوابين من الذنوب من الشرك الذين لا يعودون إلى المعاصي، ويحب المتطهرين من الذنوب، وكذلك المتطهرين من الأحداث والنجاسات. فإن الآية في سياق التطهر الذي هو التطهر بالماء. أخ يقول من الذي نقل الإجماع على عدم جواز مس المصحف للمرأة الحائض؟ نقله كثير من العلماء، منهم ابن قدامة نقله، نقله ابن المنذر وغيرهم، شيخ الإسلام بن تيمية. هو وجد خلاف لداود الظاهري، ولا يعلم أحد خالف في هذه المسألة قبل داود، كما بينه ابن قدامة أيضا، أنه لا يعلم من أهل العلم قائل بجواز مس الحائض للمصحف من دون حائل قبل داود الظاهري. قبل داود معروف كلام بعض الأئمة، نعم، لكن المراد قبل داود الظاهري لا يعلم أحد خالف فيه. أخوني يقول: نرجو الإفادة في مسألة مس الحائض للمصحف، هل يجوز أم لا؟ وهل هناك خلاف في المسألة أم لا؟ كما سبق أنه بدون حائل لا يجوز لها ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يمس المصحف إلا طاهر. أما مع حائل قد رخص فيه جماعة من السلف، منهم من رخص للحائض أن تحمل المصحف بعلاقته التي يعلق بها، جهر عن طاووس وعن عطاء وأظن عن الشعبي. فإذا كان تمسه بحائل ككفوف تلبسها أو ثوب يكون بينها وبين المصحف فهذا جائز، وأما مباشرة المصحف فهذا منهي عنه. وأخ يقول: هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو جنب؟ وهل يجوز له أن يقرأ القرآن وهو ليس على وضوء؟ نعم، أما مجرد القراءة يقرأ عن ظهر قلب من حفظه فهذا جائز، وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فيذكر الله على كل أحيانه. وأما مس المصحف فله حكم خاص. أخني يقول: وجدت ماء على ثيابي ولم أذكر احتلاما، هل علي غسل؟ إذا كان المراد بهذا الماء أنه المني فنعم يجب الغسل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الماء من الماء، أي من رأى الماء الذي هو المني يجب عليه أن يغتسل وإن لم يذكر احتلاما. ويقول: هل هو نجس؟ المني ليس بنجس، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا بظفري وهو يابس فيصلي فيه. فالمني الذي يكون منه الولد ليس بنجس، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.